بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. ونبقى مع سورة جديدة من قصار السور القرآنية. هذه السور التي تمتاز بقوتها التعبيرية والبلاغية، تمتاز بوقعها وموسيقاها الخاصة التي تلفت الأنظار، وتمتاز أيضا بتركيزها على قضايا الاعتقاد، مستعينة على ذلك بإيقاظ العقول وإلفاتها إلى ظواهر هذا الكون وما أودعه الله فيه من أسراره ومن آيات ومن أمور، يظل الإنسان كلما فتح بابا منها انفتح له باب آخر. والمقطع الأول في هذه السورة هو مقطع يشتمل على قسم إلهي، كالكثير من قصار السور التي تستهل الحديث بالقسم، حيث يقسم ربنا عز وجل وهو الذي لا يحتاج لتأكيد قوله إلى قسم، كما نحتاج نحن عندما نقسم نحتاج إلى أن نؤكد كلامنا بالقسم، لكن الله لا يحتاج إلى مثل ذلك، إلا أنه يقسم بمخلوقاته لكي ينبهنا إلى أسرارها، لكي يدعونا إلى التفكير فيها. والقسم الذي استهلت به هذه السورة المباركة هو قسم بأمور خمسة. هذه الأمور الخمسة التي هي الفجر، وهي الليالي العشر، وهي الشفع والوتر، وهي الليل إذا يسري، هذه يجمعها عنوان واحد، وهو أنها من الظواهر التكوينية، من الظواهر التي نواجهها دائما وكل يوم في حياتنا، وإن كنا وبسبب ألفتنا بها قد لا نعي عمقها وعظيم فائدتها، لأن الإنسان مع الأسف محجوب عن رؤية الواضحات، الأمور المألوفة لا يلتفت إليها، وإنما تراه يحدق بغرائب الأشياء، مع أن في الأمور المألوفة في هذا النظام الكوني، في الليل والنهار، في حركة الكواكب، في تقلبات الطقس والمناخ، في كل ما يكن في الليل والنهار، إن في ذلك كله، إن في السماوات والأرض لآيات، آيات عظيمة، أسرار جليلة تستلفت الإنسان العاقل وتجعله يتواضع، لأن من يتأمل ويتعلم ويتعمق في قراءة كتاب الكون فإنه يتواضع، والذين يتواضعون هم العلماء. أما أنصاف العلماء فضلا عن الجهلاء فإنهم يعيشون حالة من البطر المعرفي، بحيث يخيل إليهم أنهم يملكون معرفة الكون بأجمعها، والحال أنهم إذا تقدموا شيئا فشيئا فسوف يدركون أنهم لا يملكون من العلم إلا قليلا. ولذلك ترى كبار العلماء، ترى من لهم قدم سبق في العلم والمعرفة يتواضعون ويقولون إن ما لا نعلمه في هذا الكون هو أكثر مما نعلمه. وقد قالها شيخ العلماء والمفسرين والأطباء في زمانه، الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا، قالها بكل تواضع العالم: بلغ علمي حدا علمت أني لست بعالم. بالعودة إلى الأمور الخمسة التي أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى في مستهل سورة الفجر، فإننا إذا أردنا أن نتوقف عندها فيمكن لنا الإشارة أولا بإجمال إلى اتجاهات المفسرين فيها، ثم ننتقل إلى بحث تفصيلي يليق بمجلسنا المبارك هذا. في الإجمال، هناك اتجاهان في التفسير حول هذه الأمور الخمسة. فهناك اتجاه يربط هذه الأمور بشهر الحج، شهر ذي الحجة الحرام. فالفجر الذي وقع أول قسم في هذه السورة هو فجر الليلة الأولى من ليالي شهر ذي الحجة الحرام، والليالي العشر هي أيضا الليالي العشر من هذا الشهر، حيث تشكل مناسبة لأعظم منسك يؤديه عباد الله المؤمنون، ألا وهو منسك الحج. فإن رحى الحج تدور على هذه الليالي مع أيامها العشر، والشفع والوتر يضيف أصحاب هذا الاتجاه قائلين أن المقصود بالشفع هو الليالي الشفع، هي ليلة التروية كما يعبر عنها، ليلة الثامن من ذي الحجة، سميت ليلة التروية لأن الحجيج كانوا يتوجهون إلى منى باتجاه عرفة ليكونوا في اليوم اللاحق وهو يوم التاسع من ذي الحجة على صعيد عرفات، فكانوا يتروون يملؤون قربهم وأوانيهم بالمياه للتروي لكي يشربوا هم وما معهم من أنعام، من دواب، من خيول، من غنم التي تعد للذبح، من أبقار، من إبل. فسمي هذا اليوم بيوم التروية. فهذا يوم الثامن من ذي الحجة وهو زوج، بينما الشفع هو بينما الوتر هو ليلة التاسع من شهر ذي الحج الحرام، ذي الحجة الحرام. والليل إذا يسر هو ليلة العاشر في هذا الاتجاه من التفسير، ليلة العاشر من شهر ذي الحجة الحرام، وهي ليلة العيد وليلة التضحية، وهي ليلة عظيمة حيث يزدلف الحجيج من جبل عرفات باتجاه المزدلفة، باتجاه المشعر الحرام، لينطلقوا في صبيحة يوم العاشر من محرم لأداء مناسكهم من الرمي والذبح والتقصير. فتلاحظون أن هذا الاتجاه يحصر هذه الظواهر بشهر ذي الحجة الحرام. ثمة اتجاه آخر يقول لا داعي لمثل هذه القراءة التي تجمد على تفسير هذه الآيات بخصوص شهر ذي الحجة، ويمكن لنا أن نبقي هذه الآيات الكريمة على إطلاقها ولا داعي لحبسها بخصوص الليالي العشر من شهر ذي الحجة الحرام. ونحن ننتقل إلى بيان هذا الرأي من خلال قراءة تفسيرية تفصيلية، ويمكن لنا من خلال هذه القراءة أن نتلمس بعض دلائل هذه الآيات المباركة. والفجر، هذا القسم الأول، يقسم ربنا بالفجر، وهذا قسم عظيم، وهو قسم بظاهرة تكوينية. هذا الأمر أيها الكرام أمر لا بد أن نوليه أهمية بالتفكير. عنيت بهذا الأمر أن القرآن الكريم يهتم اهتماما بالغا بالظواهر التكوينية. هو كتاب هداية، هدى للمتقين، هو ليس كتاب طب ولا كتاب فلك ولا كتاب رياضيات، إنه كتاب هداية في سبيل سوق الناس والأخذ بأيديهم إلى طريق الكمال. يستعين هذا القرآن العظيم المقدس بإيقاظ العقول النائمة وإلفاتها إلى أن هذا الكون هو كتاب، كل ما فيه يدل على الله، كل ما فيه يقود إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا المنحى العام في القرآن الكريم هو أنه يعرفنا على الله مش من خلال التفكير المجرد أن نجلس في بيوتنا، بل أن نتعرف على الله من خلال الكون، من خلال هذا الكتاب العظيم، من خلال هذه الآيات الباهرة التي تعطيك دروسا وعبرا. كل آية من آيات هذا الكون لو تسنى لها أن تنطق لقالت لك بالفم الملآن إن ربي الله. إن هذا التنظيم، إن هذه الدقة، إن هذا الجمال، إن هذا التوازن في النظام الكوني، إن هذا الانتظام لا يمكن أن يأتي عبثا. فالكون هو مسرح تتعرف به على الله وتتعبد به لله سبحانه وتعالى. تتعبد إلى الله من خلال التدبر، من خلال التأمل. مش العباد فقط هي كلمات وأوراد نرددها وسبحات ننطق لله بها. العبادة في معناها الأعمق هي عبادة التفكير، أن تفكر في هذا الكون وما وراءه، أن تفكر في هذا الكون وفي خالقه. هذه الظاهرة، ظاهرة اشتمال القرآن على آلاف الآيات التكوينية، هي ظاهرة عظيمة، هي الظاهرة مفترض يستفيد منها المسلمون درس عظيم، ليكونوا أمة تعتني بهذا الكون، تعتني بالظواهر، تعتني بالأبراج والسماء، بالقمر والنجوم، بالليل والنهار، تعتني بالحيوانات الكائنات الحية بأمتها، تعتني بالبحار. في سورة من سور القرآن الكريم إلا ونجدها ملأى بإلفات نظرنا إلى هذه الظواهر التكوينية. هل هناك سورة في كتاب الله إلا والحديث فيها عن الشمس والقمر والليل والنهار، عن الماء، عن العشب، عن الجبال، عن الخضرة؟ فلما يا ترى نبقى نحن المسلمين جاهلون بهذا الكون؟ نبقى نحن المسلمون أبعد أمة في مجال العلمي، أبعد أمة عن إدراك كنه هذا العالم وما فيه من آيات باهرة. خبر للتو كنت أسمعه أن إسرائيل هي الدولة الأولى عالميا في البحوث العلمية. هاي إسرائيل اللي منرجمها كل يوم بالسباب والشتائم، الدولة الأولى في العالم على مستوى البحوث العلمية. نحن أمة القرآن، أمة اقرأ، أمة والفجر، الأمة التي يحثها القرآن الكريم ويدفعها دفعا إلى أن تعيش في فضاء هذا الكون وأن تتعرف على آياته وأسراره، نأتي في أسفل القائمة عالميا. تلك هي المأساة الحقيقية، أننا أمة اقرأ، أمة هذا القرآن الذي يجعلنا نتنفس عبادة من خلال السير في آفاق السماوات والأرض، لا نعرف شيئا عن هذا العالم ونبقى في أسفل القائمة. والفجر، إذن الله سبحانه وتعالى يقسم بالفجر كظاهرة جميلة ورائعة. ونحن اليوم في عصر ضوضاء الأنوار وفي عصر السبات، حيث ينام أكثر أبناء هذا الجيل في وقت طلوع الفجر، نحن اليوم لا نعي روعة الفجر. الفجر ظاهرة جميلة ورائعة، ظاهرة انبثاق النور من جوف الظلمة، حيث ينبعث النور يتحرك ويشق الظلام شقا، وهذا معنى الفجر. وفجرنا فيها من العيون، التفجير بمعنى الشق، ولذا سمي الفجر فجرا، كأنه يشق ظلمة الليل الدامس ويخرج علينا. هي ظاهرة عظيمة، ظاهرة إذا جلست لتتأملها فإنك تشعر بلذة رائعة. وبذلك بتأملك بهذه الظاهرة فإنك تعيش حالة عبودية لله سبحانه وتعالى. الفجر الظاهرة العظيمة، الفجر كما يقول العلماء فجران، هناك فجر كاذب يكون أولا ويتلاشى بسرعة، ثم يعقبه الفجر الصادق الذي يزداد نوره شيئا فشيئا معلنا بداية النهار. ربنا يقسم بالفجر ليلفت نظرنا إلى هذه الظاهرة وليعطينا أملا، ليقول لنا أن ليل الظلمة والظلمات وليل الكفر والضلال مهما طال لا بد أن ينتهي، لينشق من وسط العتمة نور الهدى ونور الإيمان. وبذلك نفهم ربط بعضهم لهذه الآيات بالنبي وبالإمام علي وبالمهدي، لأن هؤلاء يمثلون فجرا معنويا لهذه البشرية، كما يمثل الفجر في صبيحة كل يوم نهاية الظلمة، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وإن ذريته من علي وأبنائه المعصومين وصولا إلى المهدي المنتظر يمثلون أيضا هذا الفجر المعنوي الذي لا بد ذات يوم أن ينبلج نوره ليعم الآفاق بعون الله تعالى. والفجر وليال عشر، قلت إن الليالي العشر في رأي بعض المفسرين، وهذا هو الرأي المشهور، يراد منها الليالي العشر من ذي الحجة الحرام، وبعضهم يقول المقصود بها الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لأنها هذه الليالي التي تحتضن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وقد ورد في الحديث الشريف اطلبوها في العشر الأواخر، اطلبوا ليلة القدر. هذا رأي آخر. ورأي ثالث يقول أن المقصود بها الليالي العشر من شهر محرم الحرام، وبعضهم يقول أن المقصود بها هو كل ليال عشر في كل شهر من الشهور، ولعل أقرب الآراء هو أولها، أن المقصود بهذه الليالي العشر هو العشر الأول من شهر ذي الحجة الحرام التي تحتضن ذاك الجمع الكبير من الحجيج في أعظم بقعة كرمها الله وجعلها مثابة للناس، أعنيت بذلك مكة وجوارها من الحرم المحرم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع كما قلنا يربطه البعض بهذه الليالي العشر، هذا قول، حيث يرى هؤلاء أن الشفع هو ليلة الثامن من ذي الحجة والوتر هو ليلة التاسع. آخرون يقولون لا، الشفع والوتر هما العددان اللذان تقوم عليهما كل عملياتنا الحسابية، وعبارة عن الأعداد، كل الأعداد التي تقوم عليها منظومتنا الحسابية تقوم على عددين كأساس لهذه المنظومة، وهما الشفع والوتر. وهذا أيضا وجه لطيف، لأن الفات نظرنا إلى هذا المعنى
أيضا فيه من الفائدة الكبيرة كيف هدانا الله تعالى لذلك، لننظم أمورنا، لنحسب أمورنا وحياتنا وأعمارنا وكل ما يدور في فلكنا نحسبه على أساس هذين العددين. اتجاه ثالث يقول: وأن الشفع والوتر يراد بهما معنى آخر، وهو أن الشفع هو كل هذه الكائنات لأنها تقوم على نظام الزوجية، بينما الوتر هو الله سبحانه وتعالى لأنه الواحد الأحد. وتتعدد الأقوال في هذا المعنى. وإذا كان اللام في هذه الآية للجنس فلا مانع من أن نقول أن كل هذه المعاني تندرج في هذه الآية. وتلك من خصائص القرآن الكريم أن يتاح لنا ذكر اتجاهات متعددة لكي نتدبر، لكي نتأمل. وقد يكون هذه الآراء هي من قبيل ذكر المصداق، وثمة معان أخرى يمكن أن تندرج تحتها. والليل إذا يسر، القسم الأخير هو القسم بالليل، وما أجمل هذا التعبير وما أروعه. والليل إذا يسري، حيث تفترض هذه الآية أن الليل كائنا، أن الليل كائن متحرك يسير يسري، الليل كأنما يمشي ويتحرك. هذا الليل الساكن الذي يكننا في بيوتنا حيث يشكل سكنا لنا، هو في النظرة الساذجة ساكن، وإلا في العمق هذا الليل كأنما هو متحرك ينتقل شيئا فشيئا لينتهي عند طلوع الفجر. والليل إذا يسري، إذن حركة الليل هذه حركة تلفت النظر، يقسم بها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ما في الليل من أسرار من فوائد لنا ولكل الكائنات الحية. هل في ذلك قسم لذي حجر، يسألنا الله مقررا، يقول: هذه الأمور التي أقسمت لكم بها هل فيها قسم لشخص يملك عقلا؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ نعم، فيها قسم عظيم لذوي العقول، لأن الحجرة هنا بمعنى العقل. الحجر في القرآن الكريم في هذه الآية المباركة بمعنى العقل. الحجر هو في المعنى اللغوي بمعنى المنع، وحجرا محجورا، حجر على الشيء، تقول حجرت على بستاني، يعني حددته بحيث أمنع الآخرين من التعدي عليه. والعقل سمي حجرا لأنه يحجرك ويمنعك من الانزلاق إلى المهاوي الضلال والكفر والانحراف. العقل يحجر صاحبه عن أن يتردى إلى انتهاك ما ينافي الأخلاق. وحتى تسمية العقل تسمية رائعة وجميلة، كلمة العقل هي مأخوذة من العقال الذي يعقل الإنسان، وحتى البهيمة أجلكم الله يوضع لها عقال ليعقلها حتى لا تتفلت. فالعقال حتى هذا الذي يضعه بعض الناس إلى الآن على رؤوسهم فوق الكفية يسمى عقال. العقال هو الذي يلجمه، وبمعنى أنه يمنعه من أن ينحدر إلى مستوى البهائم، ينحدر مع الغريزة. فالحجر والعقال هنا يؤديان هذا المعنى، وهذا تعبير جميل، أن هذه الطاقة المفكرة لدينا، هذه الطاقة التي بها فضلنا، هذه الطاقة التي بها كانت إنسانيتنا، هذه الطاقة التي بها كان إبداعنا وتفكيرنا، أيضا تسمى عقلا، فهي تعقلنا عن الانحطاط، تسمى حجرا تمنعنا وتحجرنا عن التهاوي والسقوط. هذه بعض دلالات هذا المقطع، وللحديث تتمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.